بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول الطائفة الرابعة من الطوائف التي استند إليها القائلون بعدم اعتبار اتحاد الآفاق، وهي النصوص التي اشتملت على وجود مانع يمنع من رؤية الهلال في بلد المكلف كغيم. وقد أفاد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه يمكن التعويل على رؤية الهلال في بلد آخر ولو لم يكن متحدا في الأفق مع بلد المكلف. قد عرفت منع دلالة هذه النصوص على الإطلاق في كلمات سيد المرجع دامت أيام بركاته، وقد استند في ذلك إلى وجود كلمة الغيم، لتكون النتيجة أن أقصى ما يستفاد من النصوص المذكورة لو تم لها إطلاق هو البناء على إمكانية الاعتماد على رؤية الهلال في بلد آخر ولو لم يكن متحدا مع بلد المكلف في الأفق حال وجود غيمين لا مطلقا، فيكون النصان أخص من المدعى ولا يصلحان للدلالة على المطلوب. قلنا بأن ما أفاده سيدنا المرجع دامت أيام بركاته قابل للمناقشة، فعرضنا عليه مجموعة ملاحظات تقدم ذكرها. من أهم الملاحظات التي قدمت على كلامه دامت أيام بركاته بأن فرض وجود الغيم، واحد من إشكالاتنا السابقة أصيغه بصياغة ثانية، بأن فرض وجود الغيم قد ورد في سؤال السائل وليس في جواب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا مانع من تخصيص ما تضمنه الجواب الصادر من الإمام عليه السلام بخصوص السؤال، بل إن التأكيد الصادر من الإمام عليه السلام في الجواب على عدم الصوم إلا بحصول الرؤية من المكلف أو شهادة أهل بلد آخر فيقضي المكلف صيام ذلك اليوم دليل على بيان الكبرى الكلية، وأن رؤية أهل بلد آخر تكفي للبناء والالتزام بثبوت الهلال. عليه يكون قوله عليه السلام فتقضيه دليل على بيان عليكم السلام دليل على بيان الكبرى الكلية، وأن رؤية أهل بلد تكفي إذا لم تحصل الرؤية من المكلف، سواء كان ذلك لوجود مانع عن الاستهلال أم كان ذلك مع وجوده وتحقق الاستهلال وعدم الرؤية، ولو كان ذلك من جهة عدم إمكان الرؤية في تلك النقطة حينئذ. النتيجة طبقا لما ذكرنا سوف يكون الإطلاق تاما، ومثل هكذا لسان في الإطلاق لا مانع من التعويل عليه. إذن الجواب الذي ورد في كلمات السيد دامت أيام بركاته لا يصلح لرفع اليد عن إطلاق النصين وعدم الالتزام بمفادهما. يقع الكلام فعلا فيما أفاده الفاضل المعاصر دامت أيام بركاته، وقد عرفنا أن الفاضل المعاصر ذكر أجوبة ثلاثة عن دلالة النصين عن الإطلاق. المفروض يا شيخ عاطف أن الجواب الأول الوارد في كلامه هو نقد على أبيه دامت أيام بركاته، ومقتضى التسليم بدلالة النصين على الإطلاق وليس منعا من دلالتهما. ثم بعد ذلك في الجواب الثاني ذكر جوابا عن إشكاله على أبيه، ليكون في الحقيقة هو أول الأجوبة التي تذكر لمنع دلالة النصين على الإطلاق، ثم الجواب الثاني ثم الجواب الثالث. وبالتالي إذا أردنا أن نتكلم فالمفروض أن النظر للأجوبة الثلاثة الواردة في كلماته دامت أيام بركاته ليرى مدى إمكانية القبول بها أو مدى عدم إمكانية القبول بها. أقول: أما بالنسبة للجواب الأول الذي أفاده زيد في توفيقه، والذي ابتنى على التالي، ابتنى على أن يكون قول الإمام عليه السلام في الرواية: فإن شهد أهل بلد آخر فأقضه، راجع إلى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: إن لم تر الهلال، عفوا، راجع إلى قوله عليه السلام: إلا أن ترى. زين، ليكون المقصود حينئذ بأنه إن لم تر الهلال في بلدك وشهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، وبالتالي يمنع الأمر من انعقاد إطلاق لمثل هكذا تعبير، لأن الكلام محفوف بما يصلح للقرينية التي يتكل عليها في عدم ثبوت الإطلاق، وهو عبارة عن السؤال الصادر من السائل إلى الإمام عليه السلام، فلن يكون كلام الإمام صلوات الله عليه شنو مطلقا، وإنما مقتضى سبق كلام الإمام بسؤال يستدعي أن يكون الجواب الصادر من الإمام عليه السلام منصبا على ذات السؤال، فلا ينعقد للكلام إطلاقون. بل لا يبعد أن العرف يفهم هذا المعنى من النصين، أن الجواب يدور مدار السؤال الذي قد قدم، وقال: من المحتمل أن يكون هذا هو مقصود بعض أساطين العصر من المحققين، أطال الله بقى في إشكاله على الرواية. إنصافا، إرجاع كلامه زيد في توفيقه إلى كلام أبيه أطال الله في عمره الشريف بعيد جدا، فإن كلام السيد الكبير دامت أيام بركاته كما عرفنا معتمد على وجود كلمة الغيم، حتى يقرر حينئذ بأن وجود الغيم ناظر إلى إسناد الأمر إلى مطلع الهلال، وبالتالي يكون السؤال حال عدم وجود هلال لا حال وجود هلال وقد منع من رؤيته الغيم، وإنما الإمام عليه السلام يقول للسائل: إذا لم يكن في بلدك هلال وجاء من بلد آخر من يشهد بوجود هلال، فعليك أن تعول على شهادة ذلك الآخر في ثبوت الهلال. ففرق بين الأمرين، بينما مدعى الفاضل المعاصر لا مدعى، يعني كأنما بعبارة دقيقة السيد الكبير يسلم بوجود إطلاق في الجملة لا بالجملة، بينما المفروض أن جواب الفاضل المعاصر يمنع من وجود إطلاق في المقام، فكيف يرجع الكلامان إلى كلام واحد؟ وهذه نقطة ينبغي الالتفات لها ولن نقف عندها طويلا. كلامنا في جواب الفاضل المعاصر الأول: هل يمكن القبول به أو لا يتم؟ يمكن. أقول: حتى يتم جواب الفاضل المعاصر المانع عن الإطلاق، لابد من أن يكون السؤال الصادر من السائل في المقام يتضمن قضية خارجية، بحيث يحرز أن السائل يسأل عن خصوص بلده، وأن الغيم كان في بلده فقط ليس إلا دون بقية البلدان القريبة من بلده، فضلا عن بقية البلدان البعيدة عن، حتى يكون جواب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام مختصا بثبوت الهلال في خصوص البلدان القريبة من بلد المكلف لا مطلقا. وبعبارة دقيقة وده التفت إليه الفاضل المعاصر إذا ترجعوا إلى الحاشية، حتى نلتزم بمنع دلالة الرواية على الإطلاق لا بد أن تكون الرواية استفتاء. شلون يا شيخ موسى أنت إذا استفتيت المرجعية كمالك علاقة تستفتي المرجعية عن وظيفتك أنت في ظل الأوضاع الحالية الموجودة في موسم حج هذا العام وعدم التمكن من كذا ومن كذا، يسوغ لي أن أدخل بلباسي لأنني مضطر إلى ذلك أو لا يسوغ؟ فأنت تسأل عن قضية خارجية، تسأل عن حالة خاصة مرتبطة بك، ما لك علاقة. الآخرون سيأخذون هذا الاستفتاء ويستفيدون منه أو لا يستفيدون، وإنما أنت تسأل عن قضيتك. مو أنت مثل الشيخ أبو الشريف بحكم كونه مثلا شيخ البلد زين، فبالتالي يريد أن يعطي قواعد عامة يستفيد منها جميع أهل البلد الموجودين والذين سيوجدون في المستقبل. فهني أيضا لابد من الالتفات حتى نلتزم بجواب الفاضل المعاصر، لابد أن يكون السؤالان اللذان وجها للإمام عليه السلام يمثلان استفتاء، فيكون في مقام الفتوى وليس في مقام التعليم، فلا يفيدان حكما كليا، وإنما سوف يفيدان حكما جزئيا لأنهما قضية خارجية. فعلا ذاك الوقت سنقول سيكون الجواب الصادر من الإمام عليه السلام منصبا على وين؟ على السؤال الصادر من السائل، لأنه فتوى كما بينا الآن في سؤال الشيخ موسى. هذا نقطة. نعم. زين جيد جدا، ما عليه، جميل جدا. في نهاية المطاف تريد أن تصل لسيد محمد رضا له؟ ما عليه أخوانا، ما هاجمت سيد محمد رضا الحين، أنا قاعد أدعمه، أنا قاعد الآن أأكد جواب سيد محمد رضا، أقول بأن جواب سيد محمد رضا حتى إحنا ما اعترضنا إلى الحين، إحنا إلى الآن بعدنا ويا سيد محمد رضا على الدين، إلى الآن نقول بأن جواب سيد محمد رضا فقط إحنا أشرنا إلى أمر حتى يتم جواب سيد محمد رضا لازم تلتزم بها الشكل الآن. خنت الآن جزاك الله خير تبرعت بنفسك عن سيد محمد رضا، إحنا بلا نلتزم بأن موضوع السؤال قضية خارجية، انقطع الجواب وخلاص انتهى الموضوع، صار جواب سيد محمد رضا في محله خلاصه. إيه خلاص طيب زين. مع أن المشاهدة بالوجدان أن الغمامة يمكن أن يغطي مساحة أوسع بحيث يغطي الغمام، سيما مثلا في فصل الشتاء، واسألوا أهل الاستهلال زين، خب بحيث يغطي مساحة أوسع من بلد المكلف ويغطي الآفاق المختلفة عنها أيضا، وأكرر أيام الشتاء، لاحظوا هذا المعنى. طيب بناء عليه سوف يكون هذا مانعا من أن يكون المقصود من قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن يشهد أهل بلد آخر فقده، وخصوص البلدان المتحدة مع بلد المكلف في الأفق أو البلدان القريبة منه، بل سيكون شاملا للأمر الأعم. يعني وبعبارة دقيقة، لما كان الواقع الخارجي يمنع من القبول بكون الموضوع قضية خارجية لأن الواقع الخارجي يقرر أن الغمة أو أن الغمة ما نصير الغمة زين، أن الغمة أو الغمام يمكن أن يغطي بلدانا ولا يكون منحصرا في خصوص بلد المكلف، بل المتعارف أن يكون بهكذا طريقة. ولذلك مثلا افترضوا الآن هذا الشهر أو أشهر مضت مثلا، تتصل فتقول بأن القطيف غمام، دولة القديح غمام، دولة أم الحمام غمام، فبالتالي تتصل دولا متعددة، يقرر الجميع شنو؟ أن المقام مقام غمام. فإذا حالة طبيعية أن يكون الغمام متعددا في البلدان حتى البعيدة عن بعضها البعض، وبالتالي لن يكون السؤال عن قضية خارجية، وإنما السؤال عن حالة كونية تحصل في الأجواء. فيكون جواب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندها أيضا منصبا على تلك الحالة الكونية التي تحصل في الأجواء. بل حتى لو كان السائل يسأل عن قضية خارجية، إلا أن الإمام عليه السلام كان نظره إلى وجود الحالة الكونية الطبيعية التي تقضي بوجود غمام في أكثر من منطقة، فيعطي الإمام عليه السلام كبرى كلية مفادها أن وجود الغمام سواء في بلدك أم البلدان القريبة من بلدك أم البلدان البعيدة عن بلدك حكمه واحد، إذا رؤي الهلال وشهد به جماعة ثبت الهلال وكفى ذلك. فبناء عليه سوف يكون مدلول النص حينئذ تاما، ولا مجال لتفسير هذا بهذا كما ادعى، زاد الله في توفيقه والإنصاف. أننا لو كنا وظاهر قوله عليه السلام، هذا شاهد ثاني يؤكد ما ذكر، شهد أهل بلد آخر فقده، لكان شاملا للشهادة بالرؤية الحاصلة من البلدان البعيدة التي تصل المكلف، ولو كان ذلك بعد مدة مديدة. ليش يا شيخ علي؟ أنتوا غير تريدوا أن تقرروا، مو تريدوا تسألوا عن يوم العيد، أنتوا تسألوا عن قضاء يوم من أيام شهر رمضان المبارك، عدل لو لا؟ قضاء يوم من أيام شهر رمضان المبارك وصلكم بعد شهر، اثنين، ثلاثة، خمسة، ستة، شعبان الآخر سنة كاملة، متى ما وصلكم أنكم ابتدأتم الشهر الكريم في يوم غير ما ينبغي الابتداء به عليكم قضاء يومين، سنة كاملة يمكنكم القضاء، ممكن أن يتابع الهلال. ولذلك من الطبيعي جدا أن ينتظر الناس شهادة من يخبر بثبوت الهلال من مصر، من أفريقيا، أو من غير ذلك. بل يكفينا أن عمار الصاب أسحاق بن عمار كوفي عراقي، فيأتي إلى المدينة المنورة في أيام الحج فيبلغ أهل المدينة من أصحاب أهل البيت عليهم السلام أنهم ابتدأوا شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء، وأهل المدينة من أصحاب أهل البيت عليهم السلام قد صاموا يوم الأربعاء، فيعلمون بأن اليوم الأول عليهم قضاؤه الذي عدوه يوم شك ولم يصوموا. إذن بالنتيجة لا أجد في التعبير المذكور ما يمنع، بل إن التعبير المذكور شهد أهل بلد آخر يشمل كل شهادة ترد بعد حين، ولو كان الشاهد أو الشهود من بلد يختلف أفقا عن بلد المكلف. يعني يبقى التعبير على إطلاقه، وليس في المقام ما يوجب رفع اليد عنه من قريب أو بعيد. إذن الجواب الأول الذي أفاده دامت أيام بركاته مما لا يمكن القبول به. أما الجواب الثاني الذي أفاده، وهو الذي تضمن أن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما الرواية في مقام بيان من جهة أخرى، وهو عبارة عن التالي. قلنا بأن مدلول النص أو مدلول النصين التأكيد على أمرين: واحد، عدم صوم يوم الشك بنية شهر رمضان إلا مع رؤية المكلف هلال الشهر في بلده. الثاني، عدم قضاء يوم الشك عند عدم رؤية الهلال في بلده إلا إذا ثبت شياع رؤيته في بلد آخر. خب، إحنا قيدية شياع رؤيته في بلد آخر ما نعتبرها، بس إحنا يهمنا ده الآن. أن مدلول النص إذا لم يثبت الهلال في بلدك فلا يسوغ لك صيام يوم الشك على أنه من شهر رمضان. إذا ثبت الهلال في بلد آخر برؤية راء لزمك الصيام حينئذ والقضاء إذا لم تصل. ولذلك قلنا فيما مضى في تقريب جوابه بأن النصين ليسا في مقام البيان من هذه الجهة، أعني كفاية رؤية الهلال في أي بلد إلى بقية البلدان، بل إن أقصى ما يستفاد من النصين أنهما بصدد بيان أن صيام شهر رمضان وقضاء يتوقف على ثبوت دخول الشهر بالرؤية المحققة، إما أن يراه المكلف بنفسه أو يشهد من قد رأى يشهد برؤيته من قد رأى ليرتب عليه الأثر، فهو بصدد بيان هذا الجانب وليس بصدد بيان جانب آخر. هذا الكلام أنا ألتزم به وأؤمن به. أقرأ الرواية حتى تأيدوني أو تعارضون. دحنا يا شيخ عاطف دافعنا عن الرضا، اتفقنا إياه. زين، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال شهر رمضان يغم علينا في 29 من شعبان. الكلام الآن بيانه، هل الإشارة إلى ثبوت الهلال مطلقا أو لا، بيان أن الهلال يثبت زين بالرؤية أو بالشهادة، أزيد من هذا المقام لا يدون. لا تصم إلا أن ترى، واحد، فإن شهد أهل بلد آخر فقد. فإذا هو يدل على أمرين، أن يوم الشك لا يصام على أنه من شهر رمضان ما دام المكلف لم يرى الهلال، يقضي المكلف يوم الشك إذا شهد آخرون بأنهم قد رأوا الهلال ولو لم يكونوا من بلد المكلف، فهو كلامه كله ينصب على يوم الشك وكيف يتعامل المكلف معه، وليس بصدد بيان كفاية رؤية الهلال في بلد لبقية البلدان الأخرى، وليس في مقام البيان من هذه الجهة. ومع عدم إحراز كونه في مقام البيان من هذه الجهة لن ينعقد للكلام إطلاق، ومع عدم انعقاد إطلاق للكلام ستكون الروايتان أجنبيتين تماما عما يريد السيد الخوئي قدس سره إثباته. إنصافا جوابه هذا نحن نلتزمه ونوافق عليه ونقرر نفس ما أفاد من عدم كون الروايتين في مقام البيان من هذه الجهة. الجواب الثالث والأخير الذي ذكره، والذي يعتمد على شنو؟ والذي يعتمد على أن مقتضى كون المتكلم في مقام البيان أن يشير لكل ما هو دخيل في مراده، فإذا ترك شيئا لم يذكر يثبت الإطلاق، شرط أن يكون هذا المتروك ملحوظا عند السائل وإلا فلا. ارجعوا جبت مثال، أجيب مثال ثاني. الآن افترضوا الآن في قيام الزوجة بالخدمة المنزلية دي يصر عليه الأستاذ الشيخ التبريزي، زين، قيام الزوجة بالخدمة المنزلية، عندما يأتي الآن شق أبو منتظر فيعقد على امرأتين، خب هل مقتضى اتفاق عقد الزوجية قيام الزوجة المعقود عليها بالخدمة المنزلية أو لا؟ يقولوا أن مقتضى الإطلاق بعد ما دامت الزوجة لم تشترط الامتناع عن القيام بالخدمة الزوجية فالإطلاق يقتضي شنو؟ قيامها بالخدمة المنزلية. الشيخ أبو كاظم يقول كلامكم صحيح، هذا لو كانت الزوجة ملتفتة إلى أن مسؤوليتها القيام بالخدمة المنزلية فسكوتها عن بيان ذلك يكشف عن الإطلاق حتى يثبت. أما إذا كانت الزوجة أصلاً غير ملتفتة لذلك، ليست من الناس الذين يطلعون على المسائل الفقهية والأحكام الشرعية، فهي غير ملتفتة لهذا، هل ينعقد للكلام للمقام إطلاقون؟ طبعاً ده بيصير إطلاق مقامها مطلق لفظها. هل ينعقد ولو باب تقريب الفكرة، هل ينعقد للمقام إطلاقون؟ يقول لا ينعقد للمقام إطلاق، لأنه حتى ينعقد للمقام إطلاق لابد من أن يكون المتكلم أو المريد أو المقصود ملتفت إلى مدخلية الشيء وعدم مدخليته. صار واضح؟ طيب، طبعا الأستاذ الشيخ الدبريزي يصر على أن هناك شرطا ضمنيا متفقا عليه بين الزوجين، فيجب على الزوجة القيام بالمسؤولية الأسرية.
كما تقول أنت العالم كيف يخطى عليه أنه
الراوي ملتفت إلى ويش؟
ملتفت على أنه ممكن أن يرافق في بلدان أخرى
حتى يثبت ذا الكلام. وإحنا جبنا للبحث الماضي يا جناب الشيخ،
أنا أظن كلامك أنت يعني تقايد ما تعليمك، أنا يخاطب العامة بما هو العامة لا يتكون لهذا التفصيل العقلي. لا، الراوي هو راوي رجل عالم بالأصول وعالم على ذلك الآن يكون ملتفت.
وش اللي ما
ملتفت على أنه ممكن أن يكون يرى في البلدان البعيدة.
وإحنا ذكرنا له، أنت لو تخلينا بس نكمل دقيقة بس تأخذنا بس بحلم، مو ذكرنا ده المعنى له، هو أشار الدرس الماضي إلى قرينة له، قال كلامكم صحيح حتى نلتزم بأن عدم تقييد الإمام كلامه بالبلد القريب من بلد المكلف يوحي أو يوجب ثبوت إطلاق. متى؟ إذا كان هناك انطباع موجود عند عامة الناس بأن ثبوت الهلال في بلد يكفي لثبوته في بقية البلدان، واللي أهالي الجش سلموا في البداية قالوا نعم إذا ثبت الهلال في الجش المحروسة فإن جميع دول القطيف تسلم بثبوت الهلال. بس تالي تراجعوا، تالي قلنا احنا لا، سيد محمد يدعي أنه لا يوجد عندنا شاهد يعتد به على أن هناك انطباعا عاما عند الناس على ذلك، حتى مع قولهم بأن الأرض مسطحة وعدم التزامهم بأنها كروية، وحتى مع قولهم بأن الأرض ثابتة وأن الذي يمر عليها القمر والشمس، إلا أنه لا يوجد انطباع بهذا المقدار. فما دام لا يوجد انطباع زين، صاروا مثل الزوجة اللي ما تدري أنه يجب عليها تغسل وما يجب عليها تغسل، بعد علوي أروح أنا أسوي لها قيد؟
فإذا كان من هذا إسحاق بن عمار من الكوفة وسأل، أليس يريد يعلم أنه إسحاق جاي من الكوفة بعيدا إذا ما كان يرى البلد الآخر يعني حتى يكون من الكوفة؟
طبعا كأنكم أنتم تريدوا، خلنا أصيغ إشكالك بصياغة علمية، كأنما تريدوا أن تقولوا بأن الجواب الثالث يناقض الجواب الثاني، ومع حصول المناقضة بينهما لا يلتزم، ندفع عن الرضا. الرضا لا يتناقض جوابا. لو خليتوني بس بكمل بلقي كلام سيد الخوي، قلت أمس وأنا يعني مصر على ما أقول، الجواب الثالث إنما هو دفع دخل، لأنه قد يتمسك البعض بما ذكره، أشار إلى ذا الكلام، قال أنا ذكرت في بحث له مكان آخر في المجلد رقم 6 من مناسك الحج صفحة 500 وشوي، ذكرت وش معنات أن المتكلم في مقام البيان. ليش هذا الإشارة إلى أن البعض قد يشكل عليه بكلام أستاذه السيد الخوئي؟ وش المقصود بأن المتكلم في مقام البيان؟ فهو حتى يدفع ذا الإشكال قال صحيح أن يكون المتكلم في مقام البيان بهذا المعنى، لكن لابد أن ينطبق أنه في مقام البيان من الجهة الثانية، فملتفت الرجل سب خربط. هذا كلام السيد الخوي. طبعا اشكال سيد محمد رضا، اشكال سيد محمد رضا الثالث ايضا انا التزم به، وهو اشكال قوي وفي محله ولا نقض عليه. وحتى يتضح الاشكال ارجع الى ما ذكره السيد الخوي قدس سره في المحاضرات، زين، اقرا من الموسوعه المجلد، طبعا المحاضرات المجلد الرابع اللي بيقرا المحاضرات مستقلا، واللي بيقرا من الموسوعه مجلد 46 صفحه 534 535 يهمنا. طبعا اما الاول فليس المراد من كونه في مقام البيان كونه كذلك من جميع الجهات والنواحي ضرورة، كيفت يا شيخ عاطف حتى تعرف الجماعة وين يمشوا، ضرورة أن مثل ذلك لعله لم يتفق في شيء من الآيات والروايات، ولو اتفق في مورد فهو نادر جدا، كما أنه ليس المراد من عدم كونه في مقام البيان أن لا يكون في مقام التفهيم أصلا، مثل ما إذا تكلم بلغة لا يفهم المخاطب منها شيئا، كما إذا تكلم العرب يا شيخ علي بلغة الفرس مثلا، بل المراد هذا معناته أن لا ينعقد لكلامه ظهور في الإطلاق، هذا معنات عدم كونه في مقام البيان، أن لا ينعقد لكلامه ظهور في الإطلاق، طبق على اللي جبت أمس أنا في قضية المعارضة الحكمية، طبق على اللي جبت قبل شوي في قضية الزوجة المسكينة ما تدري ما لها وما عليها، فهل ينعقد حينئذ لكلامها عندما قالت قبلت؟ ينعقد إطلاق بأنها قبلت بكل شيء وحيتيات وجزئيات وموضوعات وأمور ومتعلقات، أو قبلت بعقد النكاح؟ يعني هل ينعقد لكلامها إطلاق ليشمل ذلك كله أو لا؟ لا ينعقد. هذا يجيب مثال كقول الطبيب للمريض اشرب الدواء، فإن المريض يفهم من يا شيخ عاطف أنه لا بد من شرب الدواء، ولكنه ليس في مقام البيان كيف يشرب الدواء، متى يشرب الدواء، عدد مرات شرب الدواء، من قيام، من قعود، من نوم، بل في مقام الإهمال والإجمال، ولذا لا إطلاق لكلامه بحيث يكون كاشفا عن مراده الجدي إلى آخر. إهمنا احنا والحاصل ما هو مقصوده من أنه في مقام البيان، نبغى هذه إحنا، أن المراد من كونه في مقام البيان هو أن يلقي كلامه على نحو ينعقد له ظهور في الإطلاق ويكون حجة على المخاطب على سبيل القاعدة. تالي طبق السيد الخوي، لو كنا وهذا الكلام لقررنا أن قوله عليه السلام فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فقد ألقى الكلام ينعقد له ظهور في الإطلاق يكون حجة على المخاطب، عدل ولا هني تدخل. هذا إشكال سيد محمد الثالث، قال كلامكم صحيح شريطة أن لا تكون هناك قرينة مانعة من انعقاد الإطلاق، أما إذا قررنا له أنه الناس لا يفهمون هذا المعنى، لا الناس غير متفقين على هذا المعنى، لا خب، فبناء عليه يكون الإشكال الثالث أيضا في محل ووارد على مدلول نصين. تفضل. احنا ما منعنا ان اسحاق بن عمار عالم،
بلد اخر يعني حتى لو بلدك انت يا اسحاق بن عمار نعم يثبت.
هذا متى؟ هذا اذا كان اسحاق بن عمار واضرابه يفهمون، انت مطلوب منك شيء ان تثبت لنا ان اسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن ابي عبد الله وابي بصير وابا بصير وهشام بن الحكام والبقيه كلهم كانوا متفقين على ان ثبوت الهلال في بلد يكفي لبقيه البلدان الاخرى.
لا يلزم ان يشهد صح من عمان ويطلب إلى المدينة.
طيب نحن أيضا نضيف إشكالين على إشكالي السيد المعاصر أو الفاضل المعاصر بالتالي، أو نضيف إشكالين حتى نختم، إشكالين بطول المقام، نضيف إشكالا أخيرا وبه أختم الطائفة الرابعة. إن من المحتمل جدا عدم انعقاد إطلاق للنصين المذكورين، وذلك لحملهما على الفرد الغالب المنساق إلى الذهن، وهو خصوص البلدان المتحدة أفقا مع بلد المكلف أو القريبة منه. ما تبوا أنه يختص لا أقل الذي ينسبق إلى ذهن السائل بمقتضى ما ذكرناه جوابا عن نصوص مضت من الحالة الطبيعية في قضية التنقلات وبعد الأماكن وما شابه، يجعل المنساق إلى الذهن غالبا هي البلدان المتحدة في الأفق التي تبعد مسافة يوم أو يومين أو ثلاثة أو القريبة من، ولا يعم ذلك البلدان المتباعدة والمختلفة مع بلد المكلف في الأفق. لا أقل يا شيخ عبد الله إذا ما رضيت، لا أقل من أننا نشك في شمول النصين لهذه البلاد بعد الفراغ عن شمولها للبلدان أو شمولهما للبلدان المتحدة في الأفق مع بلد المكلف أو القريبة من. هذا الشك كاف لعدم الاستناد إليهما لإثبات الإطلاق. النتيجة أن الطائفة الرابعة أيضا من الطوائف التي استند لها سيدنا قدس سره مما لا يمكن الالتزام به. الكلام بعد ذلك في الطائفة الخامسة وهي معتبرة أبي بصير، والتي عبر عنها في كلماتهم بأنها أوضح النصوص دلالة على المطلوب، نحيله لما بعد التعطيل. أقول كلمة في نهاية الأمر، نحن نستعمل كلمة التعطيل ونقول بأننا نعطل في قناعة الخاصة أن هناك فرقا بين تعطيل طالب العلم وتعطيل غيره. جميع المهن التي يقوم بها الناس يكون عندهم تعطيل، وذلك لأنهم يخلدون في فترة من الزمان إلى الراحة والاستجمام، ويلتزمون بترك ما كانوا يعملون. فالخباز يأخذ مدة زمنية يترك فيها الخبازة والالتزام بذلك، والبناء يأخذ مدة زمنية يترك فيها البناء، والطبيب والمعلم والمعمار والمهندس، وهكذا الجميع. فإنهم يتركون أعمالهم مدة من الزمن يخلدون فيها للراحة، ينقطعون فيها عما كانوا يقومون به من أعمال خلال تلك المدة. أما طالب العلم فإن تعطيله عمل كما أن عمله عمل. لا يوجد عند طالب العلم في الحقيقة تعطيل، ولا يوجد عند طالب العلم في الحقيقة خلود للراحة، فإن راحة طالب العلم مع الكتاب والقلم والقرطاس، إنما تتغير الوظائف أو تتغير الأعمال. فقد يكون طالب العلم خلال هذه المدة الزمنية مشتغلا بالدرس ومقتصرا على كتابة الدرس وتحضيره والمباحثة فيه والتدقيق في كلمات الأعلام ومتابعة كلمات الأساتذة. عندما ينتهي أو تنتهي فترة الدرس ينتقل طالب العلم إلى عمل آخر يتمثل في كتابة الأبحاث والدراسات والتحقيق في مطالب جديدة أو فيما مضى عليه من بحوث. لنفترض مر عليه أثناء الدرس راو من الرواة وجراء الاشتغال لم يتسنى له أن يتابع كلمات الأعلام بتفصيل وبدقة. افترضوا مثلا مر علينا أبان ابن عثمان الأحمر ووقع الكلام في كونه فاسد العقيدة أو كونه سليم العقيدة. طبيعي أيام الدرس قد لا يتسنى للطالب مزيد وقت وفراغ لمتابعة الكلمات والتحقيق والتدقيق فيها. عندما يبدأ انتهاء وقت الدرس يفسح المجال فيصبح عند طالب العلم متسعا من الوقت لمتابعة هذا البحث بكل حيثياته وجوانبه وجهاته من أجل أن يتأمل فيه تمحيصان تدقيقان مناقشتان تقريبان تقوية وهكذا. إسحاق بن عمار شخصان شخص واحد، لم يتسنى للطالب أيام الدرس أن يقوم بتحقيق ذلك، الآن فرصة. أو أحيانا لا يستغل الوقت في كتابة شيء جديد، يستفيد خلال هذه المدة في كتابة رسالة مثلا يا شيخ عاطف في بلوغ الأنثى، وأن الأنثى تبلغ بإكمال التاسعة والدخول في العاشرة، أو أن الأنثى تبلغ بإكمال الثالثة عشر والدخول في الرابعة عشر. والرأي الذي التزمه شيخنا الفياض دامت بركاته أخيرا، هل يمكن التعويل عليه قبوله أو لا يمكن التعويل عليه وعدم قبوله؟ فرصة أن يشتغل طالب العلم خلال هذه المدة بتحقيق هذا المطلب وبتنقيح وكتابة رسالة في هذا الموضوع وهكذا. إذن لا يوجد عندنا شيء اسمه تعطيل، أو لا يوجد عندنا شيء اسمه استجمام، أو لا يوجد عندنا شيء اسمه خلود للراحة، وإنما تغير طريقة العمل من كيفية إلى كيفية أخرى. فلا ينفك طالب العلم عن الاشتغال بحثا قراءة مباحثة تدقيقا. رحم الله أيامكم أو سقى الله أيامكم زين خيرا وبركة. كنا نستغل فترة الصيف في المباحثة، سنة من السنوات خلال مدة الصيف على ما أتذكر باحثنا مع بعض الإخوة كتاب الطهارة بأجزائه الأربعة لسيدنا السيد الشهيد الصادر أعلى الله في الخلد مقامه. سنة من السنوات كانت مباحثتنا على كتاب جواهر الكلام لشيخنا النجفي أعلى الله في الخلد مقامه. سنة من السنوات كانت المباحثة على كتاب الرهن لشيخنا آغا رضا الهمداني قدس سره. طبعا دي مباحثة من مباحثات، مع أننا كنا نلتزم أيضا خلال فترة الصيف بالتدريس. درست في الصيف دورتين على أقل التقدير رجال خلال مدة الصيف، درست في الصيف مدة غير قليلة مجموعة أبواب من الوسائل. كنت كبعض الأساتذة أستغل فترة الصيف لتحضير التدريسات. أنا أعلم بأنني سأدرس ذا الكتاب أو ذا الكتاب أو ذا الكتاب، فأستغل فترة الصيف لتحضير التدريس حتى يتسنى لي أيام الدرس للتفرغ لتحضير الدرس والانشغال بالدرس فقط. فلا يوجد شيء اسمه تعطيل في الحقيقة عند طالب العلم، وإنما يوجد اشتغال إن صح التعبير تغيير البوصلة من دائرة لدائرة. لنفترض مثلا أيام مضت قرأنا فيها مسألة اتحاد الآفاق، لعل أغلبكم لو لم يكن جميعكم قد كتب أو دون بعض الأمور التي مرت خلال هذه الجلسة، فرصة لأن يرجع الإنسان إليها خلال هذه الأيام القادمة لتدقيق ما كتب، للتأمل فيه، ما كتب لتنظيمي، ما كتب طبيعي أيام الدرس، ما كان الوقت ربما متسعا إلى ذلك. الآن فرصة تتسع لمثل هكذا. النتيجة ينبغي أن نستثمر الأيام القادمة وأن نستفيد منها فائدة جمة، بحيث نستخلص منها نتاج ونحصل فيها منافع كثيرة. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بيدي وأيديكم لما فيه الخير والصلاح، إنه سميع مجيب. نقدم لكم العذر على الإساءة والأدية والإحراج أو التعدي. أنتم أهل الصفح، أهل العفو، أهل السماح، ونحن أهل الخطأ والاشتباه، وأهل السماح والصفح يعفون ويسمحون ويغفرون عن أهل الخطأ. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المشتغلين للعلم والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.